بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا وإن شاء الرب وعشنا نخلصه الأسبوع الجاي. سفر زكريا من أجمل أسفار العهد القديم، سفر يشع بالرجاء والأمل والحب الإلهي. وزكريا حتى من اسمه الله يذكر، ويذكر هنا يقصد يذكر عهده، يعني ربنا فاكر اللي قاله كويس. يعني طبعا فاكر دي كلمة ضعيفة بلغتنا احنا البشرية، ربنا مش بينس، لكن يعود فيذكر بمعنى يبتدي يتمم المواعيد اللي قالها وما كانتش باينة، زي خلاص شعبه، مجيئه على الأرض، الخلاص اللي بيعمله بالفداء وهكذا. سفر زكريا مليان رؤى كلها مرتبطة بالمسيح له المجد. كمان سفر زكريا بيبين حب الله لأورشليم. أورشليم دي تمثل الكنيسة أو كل نفس فينا، وعلى قد ما في كلام شديد عن أورشليم اللي هي النفس المنحرفة أو أورشليم لما عبدت الأوثان، في كلام حلو أوي يخص أورشليم المحبوبة العروسة لما بترجع للمسيح وتبقى حلو. وصلنا لإصحاح 13 وخدنا أول آيتين نقولهم تاني. في ذلك اليوم، قلنا دايما في ذلك اليوم يبقى ايه، تنقلنا عهد جديد، يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يعني ايه ينبوع؟ هنا إشارة المية يغسلوا بيها خطاياهم، فهنا معناها الدم والمية اللي خرجوا من جنب المسيح اللي فتحوا لنا باب المعمودية وفتحوا لنا باب الغفران بلا حدود. فينبوع مفتوح للخطية والنجاسة يعني إيه؟ رحمة بلا حدود. يكون في ذلك اليوم يقول الرب، يا رب الجنود، إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض. يبقى في العهد الجديد خلاص شعب الله زيكم ما يجيبش سيرة الصنم أبدا ولا ينطق باسمه حتى، فلا تذكر بعد. وأزيل الأنبياء أيضا، أنبياء الكذابين كذبة يتشالوا، والروح النجس من الأرض. وتكلمنا عن سلطان المسيحي على الشياطين، مش سلطان الشيطان على الإنسان زي زمان، لا ده سلطان ولاد ربنا على الشياطين. في العهد الجديد الحكاية معكوس، أنتم باسم ربنا يسوع بالروح القدس الساكن فيكم، وهنا أنتم ليكم سلطان، بس طبعا السلطان ده يزداد جمالا وبريقا وظهورا لما الواحد يبقى حياته كلها نقية، مزامير، صلوات، أصوام، تناول، يبقى الشياطين يعملوا له حساب، 100 حساب. ويكون نكمل بقى، إذا تنبأ أحد بعد أن أبا وأم والدي يقولان له لا تعيش. يعني لو واحد ابتدى تاني يعمل زي الأنبياء الكذبة، أول ناس تقف له أبوه وأمه يقولوا له ده احنا نموتك، إلا أنك تلخبط في كلام ربنا، إلا أنك تكذب تاني وتمشي ورا الشيطان. فلما يطلع تاني، كان في زمانهم في أنبياء كذبة، كل جيل يطلع له أنبياء كذبة، فبيتنبأ من كتر استقامة التعليم ونقاوته وحرص الشعب كله على أنه يمشي في النور. بيقول لو طلع واحد هيقول أنا هتنبأ، أول اتنين يقفوا له إيه؟ أبوه وأمه. يكون إن إذا تنبأ واحد بعد أن أبا وأم والدا يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب. ولما تقروا الشريعة زمان، ده كان قانون في الشريعة، إنه لو واحد حب يبلبل الناس ويشجعهم على عبادة الأوثان حسب شريعة موسى كان لابد أن يقتل، وكان لازم يجيبوا أبوه وهو اللي يشتكيه ويقول ده ابتدى يدخل أصنام أو يعلم غلط. لأنك تكلمت بالكذب، هنا ده معناه إيه؟ طبعا إحنا ما عندناش الحرفية ولا العنف، لكن معناه التدقيق في إن إحنا ما نمشيش وراء أي كذبة. لأنه في ناس زي ما قال عنهم المسيح يأتونكم بثياب إيه؟ ثياب حملان. تلاقي واحد كلامه ناعم كده، كلامه شكله منطقي، ويمكن يديك حتة علمية كده أو فلسفة، فانت يعجبك الكلام، لا ده كذب يا حبيبي. ما هو الشيطان طول عمره بيتفلسف ويقول كلام ناعم وبعدين يلخبط الناس. فهنا لازم نبقى حريصين ومدققين. والقديس يوحنا مع مثل هؤلاء قال ما تدخلهمش بيوتكم ولا تقولوا له سلام. طب ده الإنجيل كله عمال يقول حبوا أعدائكم واحتملوا الدنيا وطولوا بالكم على الكل إلا دول، تلاقي تعليم غريب وكذب تبعد عنه تجري منه، هيلخبطك ويلخبط أبديتك. لو لخبط دماغك ولخبط إيمانك خدك في سكة تاني خالص. فهنا تلاحظوا أنه في تشدد مع فكرة أي تعليم كاذب، لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعنوا أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. يطعنوا في لغتنا الكنسية يفرز، يفرز يعني إيه؟ لا يجنب كده ولا يسمح له بالانتماء لشعب الله، لأنه هنا هيلخبط الناس. ففي التعليم بالذات مفيش تساهل، يعني مع أي خاطئ كلنا خطأ نطبطب ونشجع ونحتمل ونطول بالنا، لكن واحد بيكذب بيلخبط الناس هينشر تعاليم فاسدة. تساهل هنا يضيع جيل. طبعا هم زي ما قلنا ثياب الحملان، أول ما حد يشد عليه يطلع نفسه المظلوم الغلبان اللي إيه قال يعني الكنيسة جت عليه. طب ما هو لو كنت عاوز تبقى غلبان ما سمعتش كلام الكنيسة ليه من الأول، ما مشيتش وراها ليه؟ ويكون في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون، تاني كلمة الأنبياء، كل من يعلم تعليم كاذب، تعليم ليس حسب التقوى زي ما قالها القديس بولس. يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ. عارفين يخزون من رؤياه يعني إيه؟ طلع لنا ناس زمان كده يقول لك خلاص عرفنا معاد المجيء التاني، ومش عارف رئيس ملايكة قال إيه وملك إيه وبولس قال إيه، وبعدين ادوا معاد للناس فالناس كلها ايه يعني خافت وكشت واستنت اليوم ده، وبعدين جه اليوم عدى زي غير. فايه يخزون من الرؤية يعني ايه؟ قال لك انا شفت وما شفتش وطلع الكلام كله في الهواء. طبعا مثل هؤلاء ما بيبطلوش فيقول لك لا ما هو ربنا اصل شاف وايه غير كلامه ونلعب بقى. فتلاحظوا ان كل ده يعني للأسف مع كده تلاقوا في ناس تمشي وراهم برضو، زي اللي يحبوا يسلموا دماغهم لأي حد يقول كلام غريب وخلاص. طب ما الكنيسة تعلمها واضح وألفين سنة ماشية في خط مستقيم ومعلمانا انه ما حدش يتكلم في النقطة دي، النقطة دي بتاعت ربنا، ما حدش يعرف سر مجيئه ده، معاد مجيئه ده بتاعه، طب ليه ناس تقعد تتكلم؟ وهكذا أمور زي كده كتير، مش بس على معاد مجيئه، الأكاذيب متنوعة. كل الهرطقات هي أكاذيب خبطت في حقيقة مسلمة للكنيسة من المسيح من للرسل للأجيال. فالأكاذيب كتير، والشيطان اسمه إيه؟ كذاب، وأبو الكذاب. فكل الهراطقة دول كانوا صوابع في إيد الشيطان بيلخبط بيهم الناس، وياما ملايين من البشر مش وراء الأكاذيب. فيقول يخزون كل واحد من رؤياه إذا تنبأ ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش. يعني إيه؟ هيجي زمن الناس تخاف من حتة التنبؤ الكاذب ده، لأنه بيشوفوا إيد ربنا جديدة وعقابه جديد للناس دول. فيقولوا كانوا ساعات يعملوا إيه الأنبياء الكذبة؟ عاوزين يقلدوا واحد زي إيليا مثلا. فإيليا ده راجل كان ناسك ونبي حقيقي مش بيغش، فيلبسوا لبس كده زهد زيادة عشان يظهروا للناس كأنهم زهاد فالناس تنبهر بيهم. فهنا يقول لك لا هيبطلوا الحركات دي خلاص، هيخافوا ولا يلبسون ثوب شعر لأجل الغش. يعني اللي كانوا بيلبسوا اللبس ده كانوا عشان يغشوا الناس. ففي ناس بتستعرض تقواها وتقلد ناس أسماء مشهورة، مثلا في واحد يقلد البابا كيرلس. طب البابا كيرلس ده قامة وقديس عظيم، أي واحد هيعمل نفسه البابا كيرلس؟ في واحد مش عارف يقلد أبونا فلان. طب أبونا فلان الكنيسة شهدت له قديس وراح السماء، يا بخته كل واحد هيعمل زيه يبقى بقى قديس. في ناس تاخد الشكل البراني بس، احنا عاوزين الحشو، الشكل البراني ده سهل. لو واحد مشي حافي خلاص بقى قديس مثلا، لو واحد مش عارف لبس جلابية مبهدلة ما يمكن مش عاوز يستحمى، طب يعني ايه علاقتها بالقداسة دي؟ ففي ناس احيانا تبقى بتنبهر بالأمور الغريبة، لكن الأمور لازم تحتاج إلى حكمة وتمييز. فهنا زكريا النبي بيذكر أن الناس هتبقى واعية، هيجي وقت الناس تميز. وفعلا في تاريخ كنيستنا المجيدة الناس كان عندها وعي، يعني ما كانش في كتب وما كانش في محاضرات زي كده، بس كنيستنا دي يا ما عد عليها كدابين، أريوس طلع ولخبط الناس شوية، وبعدين الكنيسة وقفت، نسطور طلع وجاي من بره وبيقول كلام كبير، الكنيسة وقفت له، وأطاخي ومقدونيوس وياما أسماء كثيرة تعبت الكنيسة، لكن في وعي، فالناس كلها ترجع للإيمان المستقيم وللي استلمته، وما تمشيش مع الطيارات والأكاذيب كل يوم. فيقول الناس بقى اللي كانت عندها استعداد تغش كده ولا تكذب حرامه، فيقول بل يقول لست أنا نبيا، أنا معرفش، أنا إنسان فالح الأرض، يا عم نسيبني أنا فلاح، أنا ملياش بالحاجات دي، لأن إنسانا اقتناني منذ صباي، يعني ده أنا فلاحه بالأجر كمان، يعني هيبطل يشتغل في في العلم والفلسفة عشان يزق أكاذيب على الناس ويرجع للفلاح. وهنا يمكن مقصود بها معنى تاني، إن اللي عاوز يبعد عن الأكاذيب يشتغل على فلاحة قلبه. يعني إيه؟ كان البابا شنودة ليه كلمة جميلة يقولها كتير، يقول بينما يعني يتصارع الفلاسفة والحكماء في إعلان الحقيقة يتسرب البسطاء إلى السماء، يعني الغلابة عمالين يدخلوا السماء من تحت من عقب الباب كده، يعني طوابير من الغلابة عمالة تدخل السماء، وفي ناس عمالة تتفلسف وتقول أنا صح وأنت غلط، وكل واحد يمسك له في جملة يعتبرها مفيدة ويقطع في التاني. الموضوع مش كده، خلينا احنا كشعب نميل لفلاحة القلب، مثل الزارع، يا ترى أرضك جيدة بتطلع ثمر، ده المفيد، إنما ربنا مش هيدخل فلاسفة ولا علماء لاهوت في السماء، مش دي القضية، هو بيدخل ناس بتحبه، بيدخل ناس فلاحين، فلاحين يعني بسطاء بس طلعوا ثمر، اشتغلوا على كلام المسيح وعاشوا بيه بجد، ما بقوش يعني بيتراشقوا بالنظريات والأكاذيب وكل واحد يطلع نفسه صح والكنيسة غلط. وطبعا هنا الكبرياء بيلعب دور مش قليل. فهنا بيقول العاقل فيهم هيقول لا 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 لا، أنا مش نبي خالص، أنا راجل فلاح وواحد اشتراني، واحد اشتراني إشارة لمين؟ المسيح، أنا ملك ربنا يسوع اللي اشتراني، فأنا بشتغل في أرضه، بشتغل عنده، على قلبي الخربان ده عاوزه يتصلح، وعلى الناس الخربانة عاوزها تتصلح. فهنا لا يدعي أحد العلم والفلسفة، الحاجات دي زي ما قالها القديس بولس، احترسوا لئلا يسبيكم أحد بالفلسفة وبغرور باطل، يعني حسبوا، لأنه هيجي دايما زمن في فلسفة وفي غرور باطل. فيقول له ما هذه الجروح في يدك، برضو الكلام على الشخص اللي كان معرض يبقى كذاب، وبعدين أبوه وأمه قالوا له لو هتكذب هنموتك، فرجع في كلامه وكش وقال ده أنا فلاح وغلبان وملياش في الحاجات. قالوا له أما الجروح في إيديك دي إيه؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. يعني إيه؟ دول جرحوني عشان ما مشيش في السكة الوحش، عقلوني، مسكوني بيت أحبائي ودوني علقة كده فوقوني. عارفين دي بتفكرني بإيه؟ لما كاهن يشد على ولده مثلا في الاعتراف، طب دي جروح في بيت في بيت الأحباء. ساعات واحد يعني ينبه إنسان ويشد عليه، لو هو عاوز يدخل السماء يبوس الإيد اللي بتشد عليه، يبوس الجرح اللي وجعه اللي هيكون سبب إنه يتعدل في طريقه. فهنا خلاص بيقول لا لا، ده الجروح دي راس مالي، تتجرحت بيها في بيت أحبائي. طبعا أنا عارف أن أنتوا دماغكم هتروح للنبوة، أنا لسه هشرح، إنما أنا باخدها بمعنى ينطبق علينا الأول. اللي عاوز يعيش في الباب الضيق والطريق الضيق اللي يدخل على السماء، ما يصعبش عليه لما يتجرح من في بيت أحبائه. جروح الأحباء دي أحلى من قبلات العدو زي ما قالها الحكيم، يعني لما واحد حبيبك يوجعك انت المثل يقول لك ايه، حبيبك تبلع له الزلط. فلما حد يتعبك بالكلام او يوجعك من اجل خلاص نفسك انت تفرح بيه. واحد نبهك انك عندك روح ادانه تزعل منه ليه؟ ده شاور لك على مرض خبيث في قلبك، روح اجري وتعالج. واحد شاور لك على شويه كبرياء. واحد نبهك انك انت اناني. واحد قال لك انت لسانك تعبني. تتعلم تفرح بالكلام. ولو اب اعترافك اداك قانون او شد عليك باي درجه تبقى طالع من عنده فرحان. ده جرح في بيت الاحباء، يعني دي استفاده. زي المشرط بتاع الجراح، ومشرط الجراح ده مؤذي، مشرط الجراح مفيد حتى لو بيوجع بس مفيد طبعا. فاحنا بنروح برجلينا على راي القديس الانبا بخوم يسوع، لكن الناس تروح برجليها وتدفع فلوس والدكتور يوجعهم. طب واحنا لما ربنا يوجعنا او يبعت حد من ولاده يوجعنا نستكتر عليه ومن غير فلوس ونتغاظ منه؟ تتغاظ ليه؟ ده انت تفرح لما وعظه توجعك. طب وماله؟ جرح في بيت الاحباء، ما هو اللي بيوجع ده هو اللي بيجيب الفايده، تنبهك تفوقك، انت محتاجها دي. طبيعي هذه الايه اخذت بمعنى رمزي بقى، بمعنى نبوي جميل قوي. اذا سئل المسيح له كل المجد، ما هذه الجروح في يديك؟ هيقول ايه اجابته بقى؟ هي التي جرحت بها في بيت احبائي. فالايه تنطبق بشكل رائع ودقيق على ربنا يسوع. حين يسأل المسيح ايه الجروح اللي في ايديك دي، اشارة للمسامير اللي في ايديه. زكريا ما حصلوش كده، لكن ولا داود اللي قال ثقبوا يدي ورجلي حصل له كده، انما دول بالروح القدس اللي فيهم نطقوا شاوروا على الحقيقة اللي جاية لسه. فاذا سئل رب المجد ما هي الجروح اللي في ايديك، ما يرضاش يقول المفتريين الاشرار اليهود والرومان، لا، يقول دي الجروح اللي اتجرحت بها بيت حبايبي. وحبايبي دول إلى خاصته جاء، ما دول حبايبه، مش اليهود دول هو اللي خدمهم وعمل وسطهم المعجزات وشفى مرضاهم وعلمهم حياة السماء طريق السماء واختار منهم الرسل، وده بيت أحبائه. مش أورشليم دي المدينة اللي كان بيحبها واختارها تبقى مدينته من زمان من وقت داود، هذه اللي عملته في أورشليم. فهنا إجابة تدل على يعني ألم المسيح له المجد حين يجرح في بيت أحبائه. طبعا الآية دي مرة يعني واحد نبهني أنها تنطبق على بيوتنا ساعات. ليه؟ يا ترى احنا في بيوتنا ينطبق علينا هذا هو موضع راحتي في آية تقول كده ها هنا أسكن، ولا احنا في بيوتنا تنطبق عليها بيوت الأحباء اللي تجرح الحبيب؟ يعني البيت اللي فيه نكد، يبقى المسيح بيقول ايه؟ ده الجروح اللي بتجرح بيها في بيت احبائي، بيت مسيحي منسوب محسوب على المسيح وعمال يجرح في المسيح، صوتهم جاي باخر الشارع عمالين يجرحوا فيه. بيت مسيحي مش عارفين يحبوا بعض، مش عارفين يسامحوا بعض، جروح في بيت احبائي. وربنا يسوع بيحب كل الأطراف ودفع ثمنهم وهو صاحب البيت واشتراهم كلهم لنفسه، وبعدين يعملوا فيه ايه؟ يقطعوه. وهم بيقطعوا بعض بيقطعوا المسيح نفسه. فممكن تبقى الإجابة دي تنطبق للأسف على بيوت كتيرة، بدل ما يتقال عليها بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة موضع الراحة، ها هنا أسكن لأنه اخترته. يعني ربنا فرحان في بيت كله صلاة كله حب كله خدمة كله تواضع؟ لا، في بيوت كده بيتجرح فيها في بيت أحباء. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. انتقل زكريا إلى رؤية أخرى أو إلى رسالة أخرى، شايف أن الشيطان دايما يلعب لعبة خبيثة. الشيطان لما يلاقي كنيسة مصحصحة يعمل ايه؟ قاعدة اللي جاية دلوقتي بعد ايتين واللي ذكرها المسيح في قبل صليبه اضرب الراعي تتبدد الخراف. ما هو الشيطان عاوز ياخد كل خروف، لكن لو خد خروف اتنين تلاتة الراعي واقف له، فمش بالسهل هيطلع باتنين تلاتة حتى. انما يوم ما يضرب الراعي خد القطيع كله. عشان كده دايما احنا الكهنة طبعا ابائنا الكبار دايما تحطونا في صلواتكم، لان ضربات الشر اللي جاي علينا اكتر من اي حد، لان عدو الخير فاهم ان الضربة لما تيجي في راعي هتبدد القطيع. وانطبقت رمزيا على المسيح او نبويا حين ضرب المسيح له المجد وقت صليبه، ال 12 تلميذ فكوا جريوا، ال 11 شكوا، مفيش غير يوحنا اللي وقف تحت الصليب ومنهم اللي راح انتحر بقى لانه هو اللي باع، وبطرس بكى بكاء مرا تتبدد الخراف. مش كده؟ طبعا كل ده رجعوا الراعي الصالح لان كان ناوي على صليبه وقيامته. لكن ما زال يحدث هذا في حياتنا، ان تلاقي لما راعي مسؤول يضرب ضربة جديدة في التعليم مثلا، في حياته الخاصة، في روحياته، تتبدد الرعي. يعني الشعب لما يلاقي شخص كان قدوة وبعدين بقى قدوة سيئة، في ناس تبعد عن ربنا، في ناس تتلخبط إيمانها لأنه كانوا معتبرينه قدوة. عشان كده ده كان أحد أسرار أن القديس بولس دافع عن نفسه. يعني بولس ما كانش من النوع اللي يدافع عن نفسه روحيا، ياما خد تهم. إنما في كورنثوس الثانية بالذات دافع عن نفسه وقال أسرار. عارفين ليه؟ قال لأنه الناس لو صدقت الأكاذيب اللي بتتقال عليا والتهم اللي جاية عليا، في ناس كتير من اللي بشرتهم وأمنوا بالمسيح هيشكوا في المسيح. إذا كان بولس طلع وحش يبقى كل اللي قاله كان غلط. فاضطر يدافع عن نفسه مع أنه مش منهجه. وساعتها أكتر رسالة قال اقبلوني ولو كغبي، ورجع قال أصلا أنا اتجننت شكلي. عارفين ليه عمال يقول اتجننت وغبي؟ لأنه مش متعود يدافع عن نفسه، مش متعود يشهد لنفسه، بس مضطر يشهد لنفسه. ليه؟ لأنه الناس هتعصر. لو فضل بولس ساكت ويقولوا عليه ده مهرطق، يقولوا عليه ده حرامي، اتقال عليه كتير. طب ما هو خلاص في ناس هتصدق، يبقى هيسيبوا بولس وهيسيبوا المسيح بالمرة. هي دي الخطورة، اضرب الراعي تتبدد الخراف. فهنا زكريا النبي بينبهنا ان السيف اللي يعني الحرب الروحية جاي على الراعي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي. كأن المسيح اللي بيقول كده، الراعي بتاعه ورجل الرفقة. ما هو أي راعي؟ هو رفيق للمسيح، هو صديق للمسيح. زي ما عروس النشيد تقول له كده، إلى متى أكون غريبة عند قطعان أصحابك؟ فالرعاة دول أشبه بإيه؟ أصحاب العريس، حبايب الراعي الصالح، راعي الرعاة. فبيقول اطلع يا سيف على الراعي وكل رجل رفقة. رفقة يعني رفيق للمسيح، يعني صديق. فطبعا دول لو اتخبطوا تبقى خبطة وحش. يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم. ده مش أمر إلهي، لأن الله هنا مش عاوز الغنم يتشتت، بس ده بيقول حقيقة بتحصل. حين يضرب الراعي تتشتت الغنم. فدي مؤامرة لازم نبقى واعيين ليها. عشان كده لما الواحد بيصعب عليه يلاقي ناس عمالة تخبط في أبونا البطرك وأبائنا الأسقفة، إيه ده؟ دي حيلة شيطان عشان يهز سلام الكنيسة. ومين أنت مين يعني تعرف إيه عن اللي بيحصل عشان تقيم كل شخص بالطريقة دي؟ ولمصلحة مين البلبلة دي؟ إلا إن في ناس هتتبدد، في ناس بسيطة هتتشكك، هتعوم على عوم اللي بيتقال ويفتكر هو ده اللي بيتقال ده مظبوط، فتتبدد الخراف. وهي الكنيسة يعني مش كنيسة المسيح في الآخر؟ مش هو صاحبها؟ يعني أنت اللي هتصلحها. أحيانا بتبقى فيه كده نوع من التصرفات تدل على كبرياء وعلى بعد عن الروحانية، وكل واحد أقام نفسه قاضيا وحاكما، وكل واحد اعتبر نفسه قديس، وكل واحد اعتبر نفسه أب في الكنيسة، أب من الآباء المعلمين. يعني بقت شغلة صعبة. اضرب الراعي فتتبدد الخراف. خلونا نطلع بتدريب نصلي للرعاة. يا رب احمي رعاة شعبك من أجل حماية شعبك. اذكر يا رب القمامسة والقصوص والشمامسة. مش احنا بنقول كده في القداس؟ يبقى كنيسة واعية تصلي لأبونا البطرك وكل الرعاة. وأرد يدي على الصغار. يعني ايه؟ لما تتبدد الرعية مين بقى اللي يقع بالسهل قوي؟ الصغير. الصغير ده لما ما يلاقيش راعي ده يتاخد، يعني يتاكل اكل كده. فيبقى صغار النفوس هي اللي بتعصف في الزحمة. الناس اللي ايمانهم بسيط او ضعيف او لسه يعني جداد على الكنيسة، لما يلاقوا بقى كلام زي كده يقعوا فريسة سهلة. ربنا يحمي الكنيسة وسلامها ويحمي رعاتها ويخلينا دايما واعيين لحيل الشيطان. لكن الشيطان مفتري ما بيسكتش. فيقول ويكون في كل الأرض. زكريا بيتنبأ عن زمان الآتي، أن الشيطان للأسف بيكسب في كل زمن بعض المكاسب. ليه؟ في ناس بتدي له فرصة. الشيطان لو احنا ما دينا له فرصة ما يعرفش يدخل، هو مش مطلق الحرية خالص. إنما الناس بتفتح له الباب. يكون في كل الأرض يقول الرب ثلثين منها يقطعان ويموتان. ثلثين من الغنم، يا ساتر. طبعا مش مقصود هنا بالضرورة شعب الكنيسة، مقصود ثلثين من العالم بيضيعوا. وانا صدقوني يا احبائي تحيرت اقول لكم ايه في الارقام، لانه ساعات الواحد يتساءل يا رب هي نسبة قد ايه ممكن تدخل السماء في الاخر. سؤال صعب مش كده؟ لو خدناه من مثل الزارع اقول نسبة 1:4 مش كده؟ مثل الزارع طلع لنا 4 أراضي نوع واحد اللي فلح مش كده؟ يبقى برضو حاجة تخوف، 25% دي نتيجة مش كويس. نروح لمثل العزارة لا النتيجة شوية تريح، اهو 5 قصاد 5 فنقول 50%. نروح لعدد التلاميذ نشم نفسنا نقول ده 1 على 12 اللي طلع وال11 قديسين. نرجع لمثل الوزنات نلاقي 2 عد ماشيين كويس وواحد خيبان. إذن الكتاب ما قالناش رقم، إنما سئل المسيح سؤال دقيق: أقليل هم الذين يخلصون؟ هم انطباعهم من كل حكايات المسيح شكلها كده قليلين اللي هيدخلوا. كانت الإجابة إيه؟ اجتهدوا. وطلعت الإجابة بعدها قليل. ليه؟ قال لأن كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. يبقى في كتير كان نفسهم يوصلوا مش هيوصلوا. يبقى ضمنيا الإجابة إيه؟ قليل. يا ترى قليل ده تلت ولا ربع ولا خمس ولا؟ ربنا يرحمنا يا رب، احنا عاوزين ندخل في القليل ده. يأكد المعنى لما المسيح قال لا تخف أيها القطيع الصغير، ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب. يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة. إذا ما تستقلوش بروحكم، الخلاص يصل لقليلين. طب يا رب يعني تعمل كل اللي انت عملته ده وكثيرون يهلكون؟ طب إرادته إيه الأول قبل ما نجاوب؟ الله يريد الجميع. حدش يقول كثير حتى، الجميع. لما تصلب تصلب من أجل العالم كله بكل أجياله من أول آدم لآخر الظهور. لا يشاء أن يهلك أحد. إذن الكثيرون سيهلكون بإرادتهم. وده اللي قاله المسيح، قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق وكثيرون يدخلون منه. الكلام ده يعمل فينا إيه؟ يخوف. طب كويس، ما هو رأس الحكمة مخافة الله. ما تيجي كل ليلة تقول له يا رب احسبني من العزارة الحكيمات، احسبني من الفعل الأمنة، احسبني يا رب من التلت اللي بتقول ايه هتمحصه بس تاخده عندك في الآخر، احسبني مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك، احسبني مع الحسبة بتاعت القليل القطيع الصغير. يبقى أنت بتزن في دي وسهران عشان دي، يبقى أنت عندك خوف مقدس. لكن اللي شايف نفسه ده كويس ومستأمن روحه، لا ده هيطلع من التلتين اياهم دول. فيقول يكون في كل الأرض، يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها. طب الثلث ده خلاص كده، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. يعني الثلث المختار اللي عجبك واللي ايه ماشي كويس، هم دول اللي يتشووا. يتشووا بس ما يتحرقوش. ومحصهم محص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب. يبقى الغالي عند ربنا هو اللي ايه بيتمحص. فلما نلاقي واحد فينا بيتجرب، مش معناه انه مرفوض ابدا، ده معناه انه ده بيؤكد انه مختار، وان ربنا بيحبه ومركز معاه. لان دخول السماء عاوز الباب الضيق بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فبيقولها محصهم كاني بمحص فضة وامتحنهم زي اللي بيمتحن ذهب. هو يدعو باسمي وانا اجيبه. يبقى هو يقول له رب دخلني السماء، يقول له حاضر، ليأتي ملكوتك حاضر، لتكن مشيئتك حاضر، اغفر ذنوبنا حاضر. هو يدعو باسمي وانا اجيبه. ليه؟ اصل ده ممحص، ده معدي من النار، ده من الثلث المختار، ده اللي ايه تبع الطريق الضيق، مختارش الباب الواسع. اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي. يعني انا اقول له يا شعبي، والشعب يقول يا رب يا الهي، ونفضل ننادي على بعض. احنا نقول له يا رب شعبك، كنيستك، ولادك، وهو يقول ولادي وشعبي. فنفضل كده ايه الكلام رايح راجع بيننا، واحنا كأننا ايه بره الدنيا دي كلها خالص. يبقى الكلام على قد ما في خوف مقدس، تحذيرات، في رجاء برضه، ان كل من يدخل في محص الفضة وامتحان الذهب هو يدعو الرب والرب يجيبه ويقول له أنت إلهي، فهو يناديه وأنت شعبي. يبقى الكلام برضو بيدينا رجاء. إيه حكاية الفضة والذهب بالذات؟ التشبيه ده جه على الأقل 10 مرات في الإنجيل، إنه ولاد ربنا يتمتحنوا لما يدخلوا في نار. ده مش مقصود بيه شوي، مش مقصود بيه تعذيب، مقصود بيه زي المعدن الغالي اللي النار ترفع قدره مش تاكل منه. وكلكم فاهمين ان المعادن الثمينة تبقى فيها شوائب قصدير وحاجات كده، النار لما تيجي تاكل بقى الشوائب دي، فيقوم الذهب يلمع اكتر، او الفضة تبقى ايه بتبرق اجمل، او توريك الصورة حلوة كده لمعة قوي. اذا احنا علينا تراب وعلينا قصدير وعلينا شوائب كتير، لما تيجي علينا نار خلينا نفهم وماله ربنا بيصنفرني، يعني بيظبط جوايا، بيشيل مني شوائب كتيرة وبيطرد عني الخطايا والتراب. طب وماله، يعمل فيه اللي هو عاوزه، بس افضل اقول له انت الهي عشان يفضل يقول لي وانت ابني. صح. 14، هو ده يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. رجعنا نكلم أورشليم تاني. يا أورشليم كفاياك كبرياء. ما هي أورشليم دي أصلا طلع فيها قوي، اليهود دول كانوا مشكلتهم الكبرياء، وعشان كده بكى عليهم المسيح لأنها قاتلة الأنبياء بكبرياء وراجمة المرسلين إليه. فقال لها يا أورشليم، زكريا شايف اللي هيحصل له، هو ده يوم للرب يأتي يقسم سلبك في وسطك. يعني تتجزأ كده السلب اللي هو الغنيمة المسلوب، فيعني لما يحطوا ايديهم على بلد تبقى مسلوبة يقسموها بقى للأعداء. ده حصل امتى؟ حصل حرفيا سنة 70 ميلادي، بعد ما أكملوا مكيال أبائهم وافتروا حتى على المسيح له المجد. جه العدل الإلهي بقى ايه شال بقى كل اللي فات ده. فكان يوم صعب، ما كانش يوم واحد، كان زمن صعب جدا. وده اللي المسيح كان منبه ولاده، قال لهم لما تلاقوا أورشليم محاصرة اطلعوا للجبال. فالمسيحيين اللي من أصل يهودي لما جت سنة 70 وقالوا لقوا المطرسة بتاعت الرومان، افتكروا كلام المسيح كله طلع للجبال. اليهود طبعا عندهم كبرياء، أورشليم مش هيحصل لها حاجة، ففضلوا جوه أورشليم. فاكرين انها مش هيحصل لها حاجه، انما ربنا كان خلاص ايه يوم غضبه. فاورشليم دي الدك الدك، ومن ساعتها الهيكل نزل كله على الارض، وكان في اوامر ما يتسابش حجرين على بعض اللي قاله المسيح، لا تترك حجر على حجر. وطبعا بقى يقال انه مش اقل من نص مليون يهودي ساعتها ماتوا في المذبحه دي. ومن ساعتها تشتتوا اليهود في العالم لغايه 48، لانه كان عقاب شديد. فهنا يقول هو زي يوم للرب ياتي فيقسم سلبك في وسطك، واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه، فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينه الى السبي، وبقيه الشعب لا تقطع من المدينه. يعني هتبقى ايام صعبه. لو خدناها بمعنى روحي، لو الانسان استمر في عنده وكبرياء الاورشليمي ده شايف نفسه احسن من غيره، هتيجي عليك ايام صعبه. الحق اختش، الحق خاف، الحق تواضع، الحق قول انا اوحش واحد، وطي راسك، اقبل نار التمحيص والامتحان، اهرب من فكر الكبرياء وقومه بشده، لحسن يجي عليك زمان زي الزمان ده. تقسم سلبك في وسطك، يعني تلاقي نفسك ايه كل حاجة عندك بتروح منك. ربنا يرحمنا، احنا لازم نخاف، ما نخافش من ربنا اللي هو المجد، لانه او نخاف منه طبعا لانه مخيف والوقوع في يد الله، لكن اللي يخوفنا خطايانا، اللي يخوفنا اهمالنا ودلعنا، اللي يخوفنا كبريائنا وعندنا، نبقى عارفين ربنا عاوز ايه وبيحب ايه ونتجاهل. ده اللي يخلينا عندنا خوف مقدس. فيخرج الرب، يخرج الرب دي بقى تشغلنا شوية، يخرج الرب ويحارب تلك الأم. ايه يخرج الرب دي بقى؟ دي شغلت الآباء، لأنه أنبياء كتير استخدموا الكلمة دي. يعني ميخا قال ربنا هيخرج ويمشي على مرتفعات الأرض، يمشي على شوامخ الأرض. إذا يخرج ويمشي، توريكوا إيه؟ تجسد على طول. عشان كده المسيح عشان يحقق كلمة يخرج دي ضمن عظاته قال خرجت من عند الآب وأيضا أذهب إلى الآب. خرجت دي عشان يشرح الأنبياء استخدموا الكلمة دي كتير. أشعياء قالها، حبقوق قال يخرج لخلاص شعبه كأنه بيغني مزمور كده، وميخا قالها، ودي زكريا بيقولها. يعني يخرج الرب، ربنا لا يدخل ولا يطلع، يعني يخرج يعني ايه؟ يخرج لخلاص الشعب. هنا بداية التجسد، خرج من مجده الغير مرئي وغير محدود، أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فهنا يقول يخرج الرب ويحارب، يبقى ربنا جاي لنا، خرج لنا خروج الملك للمحارب. خرج كأنه طلع من قصره، يعني من سماء، من نزل من السماء وتجسد. ليه؟ عشان يحارب، لأن احنا خلاص اتخذنا في السبي كلنا، محكوم علينا بالهلاك الأبدي بسبب خطايانا، الشيطان مسكنا كلنا في قبضته، والموت ايه اطمن ان احنا كلنا تحت ايده. طب وبعدين؟ هيفضل يتفرج وهو ملك وهو صاحب القدرة وهو أبونا قبل أي حاجة، خلقنا عشان احنا أولاده. فيخرج، إذا يخرج دي خبر مفرح جدا، لأنه يخرج تعني التجسد، ثم يخرج تعني المجيء الثاني. في لغة الأنبياء يخرج يعني إيه؟ جاي لنا. فهو جه مرة وجاي مرة تاني. المرة اللي فاتت جه عشان يفدينا ويرفع حكم الموت من علينا ويطلعنا من قبضة إبليس ويدينا الطبيعة الجديدة، وجلنا بقى المرة الجاية إيه؟ آتي أيضا دي يعني مرة تاني، وأخذكم إليه، وخلص تخلص الحكاية. فهنا زكريا شاف المنظر ده زي ما شافه من كم إصحاح، إيه راكبا على أتان وجحش ابن أتان، فقال افرحي جدا يا أورشليم، ملكك جاي لك لغاية عندك وراكب على حمار من التضاع. فهو كان شايف كذا منظر، منها شايف منظر روحاني إن المسيح خارج للمحاربة، لأن دي محاربة روحية، محاربة الشر والشيطان اللي هزم العالم. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. قديس بولس استخدم لغة الحرب في أكثر من موقف، منها مثلا لما قال إيه؟ إنه أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب فجرد الرياسات، يعني انتصر على كتيبة الأعداء ومسك اللواءات بتاعتهم، شال الإيه؟ النياشين بتاعتهم. فالشياطين اللي كانوا زي اللواءات وجنرالات وبتاع دول رجعوا كده شوية عساكر غلاب جردهم. يبقى هما موجودين بس مجردين من قوتهم، لأنه ظفر بهم في الصليب فانتصر عليهم. فدي كانت معركة. يخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. بصوا عظمة النبوءات. زكريا احنا اتفقنا انه من اكتر الناس اللي بيقول كلمات دقيقة على المسيح، لما قال من شوية ايه الجرح اللي في ايدك ده، ده اللي جرحته في بيت احبائي، ده كلام دقيق. ولما اتكلم عن الاتان وجحشن ابن اتان والتلاتين من الفضة هيقول حاجة كمان دقيقة، تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. ايه العظمة دي؟ بيقول ان ربنا هيقف برجليه على جبل الزيتون. جبل الزيتون ده لسه موجود. جبل الزيتون ده خد رئات من ربنا يسوع. جبل الزيتون ده المسيح قضى فيه اسبوع الالم كله. يعني بدأ موكب حد الزعف من جبل الزيتون ورجع بات في جبل الزيتون اللي هي قرية بتعانية، ما دي في جبل الزيتون، وبقى كل يوم يروح ويجي. جسيماني في جبل الزيتون ليلة صليبه، وبعدين لما التقى بتلاميذه آخر يوم في صعوده، يوم صعوده كان صعوده من جبل الزيتون، فهم شايفينه صاعد من فوق جبل الزيتون، قام الملائكة قالوا لهم بصين ليه؟ زي ما انتوا شايفينه هينزل. عشان كده في أباء ربطوا حتى جبل الزيتون بالمجيء الثاني، بس المجيء الثاني جاي على السحاب. لكن يعني من كتر ما كانت جبل الزيتون، زكريا قبلها بخمسمائة سنة قال ربنا هيقف برجليه على جبل الزيتون. ايه شفتها ازاي دي؟ ده حتى فكرة يقف برجليه لسه بعيدة عن ذهن اليهود، لكن ده حدد المكان، لان ياما وعظ في جبل الزيتون وبات في جبل الزيتون وبكى في جبل الزيتون، وكان منحدر جبل الزيتون هو اللي بكى عليه وقال يا اورشليم، اصل اورشليم تتشاف من جبل الزيتون، ما تبقى فوق جبل الزيتون ونازل ناحية اورشليم شايف كل جمال الهيكل زمان. فهنا يقول يخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم. لحظة أن يكون في واحد مش عارف، ما هو طبيعي ده كتاب للأجيال كلها، فيبقى أورشليم هنا وجبل الزيتون قصادها. وساعتها فاكرين لما كان قاعد على جبل الزيتون وش بيتفرجوا على الهيكل من بعيد كده، جم التلاميذ قالوا له بص الهيكل جميل ازاي، قال لهم عارفين اللي انتوا شايفينه ده؟ حجر على حجر مش هيقعد. وبدأ في الإصحاح المشهور ده يقول لهم ايه اللي هيحصل في نهاية أورشليم ثم في نهاية الأيام، بدأ بالكلمة دي وهو قاعد على جبل الزيتون. الذي قدام أورشليم من الشرق فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق. بعض الآباء اعتقدوا أنه فعلا يوم مجيء المسيح على السحاب هيتشق جبل الزيتون حرفا، لكن احنا لا يعنينا التفسير الحرفي كالمعتاد في النبوءات، إنما يقصد به إيه؟ هيحصل تمييز واضح مع مجيئه الثاني. فاكرين لما قال بيفرز الجداء من الخراف والسمك الرديء من السمك الحلو، يوم مجيئه يقول لدول تعالوا عن يميني ودول عن يساري، يميزهم على طول. فجبل الزيتون هيتشق ليه؟ كأنه في ناس تيجي يمين وفي ناس تيجي شمال على طول، بما ان ده الموقع المشهور لقدمي المسيح له كل المجد، اللي صعد منه للسماء واللي توعدنا انه هيجي بنفس الموكب واعظم منه في المجيء الثاني، يقول يتشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. يعني الجبل لما يتعمل نصين كده تلاقي من جوه خلاص بقى وادي غويط قوي، معناته ايه؟ ما عادش يقدر ينقل من هنا لهنا خلاص. وده بالظبط اللي وصفه المسيح كوصف بسيط في مثل الغني والعازر، لما الغني في حضن لما العازر في حضن ابونا ابراهيم والغني الناحيه الثانيه قال له طب ابعت لعازر يبل طرف لساني. قال له بيننا وبينكم ايه؟ هي دي وادي عظيم، هو عظيمه ما حدش يعرف يعديه. فمعنته ده فهموها الاباء، ما حدش هيغير موقعه مصيره الابدي بعد ما يمشي من الجسد. النهارده تقدر تغير مصيرك الابدي، يوم ما يخلص العمر اتحدد مصيرك الابدي. وفي هو عظيمه وادي لا يمكن اجتيازه، وبالتالي ما فيش تغيير للمصائر. دي ترد على افكار كتيره من الناس اللي تعتقد انه طب ما يمكن لما واحد يمشي يتوب، بعد ما يمشي يتوب ازاي يعني؟ ما خلع جسده خلاص هيتوب ازاي؟ هيصوم ازاي تاني؟ طيب هيعمل مطنيات ازاي؟ هيسبح ازاي بلسان ما عادش عنده لسان؟ هيروح يعترف فين دلوقتي بعد ما مشي؟ فليس في الموتى من يذكر، يقصد بيها ليس في الموتى مجال للتوبه، لكن اللي مات نفسه مرتبطه بالمسيح هيدخل في تسبيح ابدي وراحه ابديه. اللي مات بعيد عنكم نفسه رفض المسيح يستمر في الرفض الابدي والعذاب الابدي. فهنا قال هيبقى في وادي عظيم يتشق جبل الزيتون. ربنا يسوع قال بطريقه تانية، قال تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، يقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. هو عظيمة وادي عظيم. ينشق جبل الزيتون في من وسط نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصف نحو الجنوب. يعني إيه كتشبيه؟ يعني لما تقول لي تشق شرق وغرب، طب الشمال والجنوب؟ الشمال يجي كده والجنوب يجي كده، يعني ايه؟ ما حدش هيبقى في النص، ما فيش حاجه اسمها يجي المسيح وبعدين لسه ناس هتكمل وتشوف فرصتها، ما فيش حاجه اسمها كده. يوم مجيء المسيح هو نهايه البشر على الارض، هو يوم واحد في الاختطاف، في الدينونه، في نهايه كل بشر على الارض. لأن طلعت لنا بدع الايه، المسيح يجي ياخد شوية ناس وبعدين يسيب الأشرار عايشين. يسيبهم عايشين ليه؟ امال هو اتكلم عن الدينونة ازاي؟ واتكلم عن يوم واحد ازاي؟ وحذرنا للتعليم الغريبة 100 مرة بسبب الحاجات دي. فتعليم انه بقاء الأشرار بالطريقة دي ده تضليل للناس. ده بيديهم فرصة، قال يعني عشان ما يتوبوش ما يشتغلوش جد. مرة واحد بيقول لي ما هو لو الكلام ده مظبوط استعجل اتوب ليه بقى؟ فهيبين اهي، ما هو لو الكلام ده مظبوط يبقى مفيش داعي نتوب ونزنق على روحنا دلوقتي. اشرار اشرار، لما يجي ياخد الكويسين ياخدهم، سيب لنا الدنيا، مفيش دنيا ساعتها. نقول تاني، ينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصف نحو الجنوب، وتهربون في جبالي، لان الجبال يصل الى اصل. وتهربون هنا مقصود بيه، عارفين اللي بيجري من شق في الارض ومرعوب، والشق ده مش راضي يقف، حاجه مرعبه. فتهربون، ويكمل كما هربتم من الزلزله في ايام عزية ملك يهوذا. في تاريخ اليهود في واحد اسمه عزية او عزارية، وده اللي كان في زمن اشعيا النبي. اشعيا 6 يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد، شاف المنظر بتاع المسيح في مجده. عزية ده له قصتين مهمين في آخر حياته. عزية كان في الأول ملك كويس وابتدى يهتم بالشريعة، وأشعيا كان مبسوط. وبعدين عزية جات له كده شوطة وحشة وقال لي ما كنش كاهن. يا عم انت ملك كاهن ايه؟ ما فيش حد يجمع بين الملك والكهنوت في زمن العهد القديم، دي كانت إشارة للمسيح وحده. فتطاول زي عملة شاول الملك زمان، ودخل الهيكل ومسك الشوري عاوز يبخر، فضربوا البرص قدام الكهنة. فضربة البرص دي كانت عقاب شديد قوي. في نفس الوقت ده بعدها بشوية حصل زلزال محدش من اليهود نسيه، فكان في عقاب شخصي وعقاب عام. فوقت الزلزال، تخيلوا الكلام ده 700 وكسر قبل المسيح، كان رعب عند اليهود. فالرعب ده ما يتنسيش. فعشان زكريا وصف لهم رعب هذا اليوم اللي هيتفق فيه جبل الزيتون، او هتبقى ايه الناس بتتفصل شمال ويمين، او الفرز النهائي بيحصل، قال هتهربوا زي ما هربتم من الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا. يعني دي معناها ان الاشرار هيبقوا بيهربوا، بس بيهربوا يروحوا فين؟ وصفها الانجيل وصف اخر لما قال لما يشوفوا المسيح جاي على السحاب وينظرون الى الذي طعنوه، ودي قالها زكريا، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الغروف، لانه قد جاءت ساعه غضبه. ومن يستطيع الوقوف؟ يعني بيجروا غصب عنهم، بس بيجروا رايحين فين؟ ما خلاص. فبيبقوا بيجروا في فزع ورعب شديد، بس جري طبعا بلا معنى. فهنا بيحذرهم زكريا، لو ما تبتوش مش هتعرفوا تهربوا. اليوم ده محدش بيهرب منه، مخيف هو الوقوع في يد الله. اهربوا النهارده لحضن ابوكم، اهربوا بالتوبه، احتموا في المسيح له المجد، اتصالحوا معاه، خليه يغطيكم في اليوم ده. لانه ايه؟ المتواضع هو اللي ايه؟ زي ما قالها صفانيا، قال اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. يبقى يوم غضبه ربنا ساتر على المتواضعين. مساكين بالروح دول مستورين، هيعدوا من اليوم ده على خير. تهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل، يعني هنا الوادي ده داخل الجبال يصل الى منطقه بعيده اسمها آصل، يعني وادي ملوش حل. وتهربون كما هربتم من الزلزله، تمثيل اخر لفكره الهرم، في ايام عزية ملك يهوذا. وياتي الرب الهي وجميع القديسين معك. هو انت عارف كل حاجة؟ يعني زكريا شاف مشهد القيامة كده، لانه ما كانش حد متخيل يوم القيامة ده هيجي ازاي. المسيح هو اللي وصفه لما قال يأتي ابن الانسان في مجده مع ملائكته وقديسيه. فمن ساعتها احنا ابتدينا نتصور يعني ايه ربنا يسوع جاي على السحاب وجايين معاه الملائكة والقديسين، ويتسحبوا كل الابرار ويطيروا معاه على السحاب، والأشرار خلاص راحوا مع الشيطان على جهنم. فهنا زكريا اشترك في وصف هذا اليوم من بدري، قال يأتي الرب إلهي، اللي هو اتقال عنه قبل كده ايه، خرج للحرب مش كده، وقفت قدماه على جبل الزيتون. هو سيأتي في مجده مع ملائكته وجميع القديسين معك. يبقى القديسين جايين معاه عشان ده يوم احتفال بكل المخلصين، كل المؤمنين التائبين اللي خدوها جد واللي تمسكوا بالإيمان يبختوهم في اليوم ده، وكل الأشرار يولهم في اليوم ده. واليوم ده هو اللي بيحرك صلواتنا، هو اللي بيخوفنا ويفرحنا في نفس الوقت. هذا اليوم يأتي كلص ويأتي كعريس، لص للأشرار وعريس للأبرار. اللي بيحب ربنا يقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. اللي بعيد عن ربنا عمال يأجل في اليوم ده، واليوم لازم هيجي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.